بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح بيوت المسلمين، وأصلح نساء المسلمين، وأصلح أولاد المسلمين. اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم أصلح أولاد المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين 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 يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 24 بين يدي دراستنا لسيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من خلال قراءة لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم، هو كتاب في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام النسب الشريف، وقفنا أمام نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلمنا عن اصطفاء النبوة وعن اصطفاء الزمان والمكان. وفي هذا اللقاء، وبعد أن تعرفنا على نسب النبي، سوف نقف الليلة مع الأسرة النبوية. موضوعنا الليلة يدور حول الأسرة النبوية، فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنتعرف على أسرة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. يقول المصنف صفي الرحمن المبركفوري حفظه الله تعالى: تعرف أسرته صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية، بالأسرة الهاشمية، نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف، نسبة إلى جده هاشم ابن عبد مناف. وإذا فلنذكر شيئا من أحوال هاشم ومن بعده. هيبدأ يتكلم المصنف عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ الحديث بجده هاشم ابن عبد مناف، والذي تنسب الأسرة النبوية إليه، فأسرة النبي تسمى بالأسرة الهاشمية نسبة إلى هاشم ابن عبد مناف. فمن هو هاشم ابن عبد مناف؟ قال المصنف عليه السلام، قال المصنف حفظه الله تعالى: قد أسلفنا أن هاشما هو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما. طبعا العرب كانوا يتنافسون في خدمة البيت الحرام، هذا قبل الإسلام، لأن البيت كان معظما من لدن إبراهيم عليه السلام، فكانت العرب تتنافس في خدمة حجيج بيت الله الحرام، وخاصة بنو هاشم الذين كانت لهم السقاية والرسالة. يعني السقاية يقومون على سقي الحجيج وتوفير الماء، والرفادة أي تقديم أنواع الطعام وما شابه ذلك، فكانوا يقومون على خدمة الحجيج. ويمكن هذا الأمر مستمر حتى الآن، هذا الأمر مستمر حتى الآن أثناء موسم الحج أو العمرة، بنجد أن أهل مكة وكذلك أهل المدينة يقومون على خدمة الحجيج. إذن بنو هاشم كانوا مسؤولين عن إيه؟ عن السقاية والرسادة. وكان هاشم موسرا، يعني صاحب مال كثير المال ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم السريدة للحجيج بمكة، أول من أطعم السريد للحجيج بمكة. طبعا عارفين أنتوا السريد هو لحم مع الأرز مع الخبز، بيسموه بعض البلاد الفتة، عارفين ولا ايه؟ تسموه انتم منسف، ده الأردن بيسموه منسف، نعم، لكن اسمه السريد. يبقى أول من أطعم السريد للحجيج من هو؟ هاشم ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف. ومن أجل هذا سمي هاشما، لأنه أول من هشم الخبز على السريد. عرفت منين جت التسمية؟ إن هو كان اسمه عمرو ابن عبد مناف. اسمه إيه؟ عمرو ابن عبد مناف. طب لماذا سمي بهاشم؟ لأنه أول من هشم الخبز، يعني بدأ يكسر الخبز على اللحم ويعد طعام اسمه إيه؟ السريد، ويقدمه للحجيج، فسمي هاشما. إنما هو اسمه إيه؟ عمرو ابن عبد مناف. فدي ممكن أسئلة تجيلك في بعض المسابقات، يقول لك من أول من أطعم الحجيج السريد؟ من هو؟ عمرو ابن عبد مناف، واسمه هاشم. لماذا سمي بهاشم؟ لأنه أول من هشم الخبز وقدمه في السريد للحجيج. على فكرة درس اليوم مملوء بالأسئلة والإجابات، مش الجماعة بتوع المسابقات الرمضانية بيدوشونا في رمضان، مش كده؟ فاحفظ من الآن اهو عشان ما تغلبنيش تقول لي عم الشيخ ليه سمي هاشم اهو. خلاص كده؟ ممكن نعمل لك مسابقة إن شاء الله رمضانية، يعني نخليك تشتغل شوية تطبيقا لدروس السيرة. وكان اسمه عمرو، فما سمي هاشما إلا لهشمه الخبز، وهو أول من سن الرحلتين لقريش. خد عندك كل دي أوائل اهي، وهو أول من سن الرحلتين لقريش، هي رحلة الصيف ورحلة الشتاء في التجارة، إن العرب كان عندهم في التجارة كم رحلة؟ رحلتان، رحلة الصيف ورحلة إيه؟ لو نزل القرآن يذكرهما في سورة قريش، قال تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فرحلة الشتاء كانت لبلاد اليمن والصيف لبلاد الايه الشام، فكان عندهم كم رحلة للتجارة؟ رحلتين. خلاص كده، من أول من سمى هذه التجارة؟ عمرو بن عبد مناف الملقب بهاشم، ماشي كده؟ طيب. وفيه يقول الشاعر: عمرو الذي هشم السريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف. طبعا كلمة مسنتين في اللغة العربية يعني جاية من شدة الفقر والحاجة، قحط، يعني كانوا العملية مضروبة خالص. فجي طبعا هاشم لأنه كان موسر فبدأ إيه يطعم ويسرد السريد إلى آخره. عمرو الذي هشم السريد لقومه، قوم بمكة مسنتين عجاف، سنت إليه الرحلتان كلاهما، سفر الشتاء ورحلة الأصياف، سفر الشتاء ورحلة الأصياف. يبقى هو أول من سمى إيه رحلة الشتاء والصيف. ومن حديثه أنه خرج إلى الشام تاجرا، فلما قدم المدينة تزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي ابن النجار وأقام عنده. يبقى عمرو بن عبد مناف تزوج امرأة اسمها إيه؟ سلمى بنت عمرو من بني النجار، اللي هم أخوال النبي، ماشي كده، بني النجار وبني زهرة، ماشي كده يرحمك الله. وأقام عنده أي في المدينة، ثم خرج إلى الشام وهي عند أهلها قد حملت بعبد المطلب. حملت بمن؟ بعبد المطلب اللي هو جد من؟ جد الرسول عليه الصلاة والسلام. فمات هاشم بغزة، نسأل الله تعالى أن يفرج كرب أهل غزة، اللهم أمين اللهم أمين. فمات هاشم بغزة من أرض فلسطين، وولدت امرأته سلمى عبد المطلب سنة 497 ميلادية، سنة 497 ميلادية، وسمته شيبة، سمته شيبة لشيبة كانت في رأسه. يبقى لماذا كان يسمى بشيبة؟ إن كان في شيبة في رأسه، فمن أجل هذا سمي بشيبة. وهنعرف لماذا سمي عبد المطلب يعني جاي إن شاء الله. وسمته شيبة لشيبة كانت في رأسه، وجعلت تربيه في بيت أبيها في يثرب. طبعا المدينة كانت تسمى في الجاهلية يثرب، وكلمة يثرب في اللغة العربية جاءت من الثرب بالثاء، والثرب لغة معناه الفساد، معناه الفساد. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأسماء الحسنة، وإذا رأى اسما قبيحا غيره للاسم الحسن. فلما قدم النبي يثرب مهاجرا غير اسمها وسماها إيه؟ المدينة. يبقى مين لغير اسمها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان اسمها إيه؟ يثرب، ويثرب بمعنى الفساد، والنبي لا يحب الأسماء القبيحة، فلما قدمها غير اسمها فسمها المدينة، فسمها إيه؟ المدينة. بل وسمها عدة أسماء، منها الطيبة، ومنها طيبة، ومنها المطيبة والمطيبة والجابرة، ودي كلها أسماء لإيه؟ للمدينة. يبقى خد عندك طيبة، الطيبة في أرض طيبة بمقدم نبينا عليه الصلاة والسلام، طابت بهجرة النبي وبالإسلام. والمطيبة إن اللي يعيش فيها يعيش طيب، سبحان الله. ومنكم اللي راح عمل عمر أو حج يشوف أهل المدينة شكلهم إيه، شوف حتى هواء المدينة نفسه شكله إيه، تشعر بالسكينة وبالراحة وبالهدوء، وقد دعا النبي لأهلها ولمن سكنها، فهي المطيبة لأنها تطيب من عاش بها، بل من دفن في بقيعها من أهل التوحيد نال شفاعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. ماشي، وذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك أو ميتة في مدينة رسولك. ماشي كده، لأن الميتة في مدينة النبي لها منزلة، لمن كان موحدا ينال شفاعة النبي. وسماها أيضا الجابرة، فما من أحد عاش بأرضها إلا جبره الله عز وجل سبحانه. يبقى كان اسمها إيه؟ يثرب. يثرب معناه إيه في اللغة؟ الفساد. من الذي غير اسمها؟ رسول الله، سماها إيه؟ المدينة. طيب، والأسماء متعددة. يبقى عبد المطلب تربى في يثرب ولم يشعر به أحد من أسرته بمكة، ما كانش عندهم علم أنه اتولد. وكان لهاشم 4 بنين. من هو هاشم بقى؟ اللي هو عمرو بن عبد مناف اللي مات في غزة، اللي ابنه عبد المطلب. ماشي كده، كان له 4 بنين، وهم أسد وأبو صيفة أو صيفي ونضلة وعبد المطلب. كان دول 4، يبقى أسد، أبو صيفي، نضلة، عبد المطلب. وكان له 5 بنات. كان بنت 5 بنات، هن الشفاء، خالدة، ضعيفة، رقية، جنة. أسماء البنات مرة ثانية: الشفاء، خالدة، ضعيفة، رقية، جنة. أشرت لك مرارا أن العرب كانت تقول: كنا نسمي أولادنا لأعدائنا ونسمي بناتنا لنا. دايما تجد عند العرب أسماء الذكور قوية، واحد يقول له صخر، اللي بيسمين الأعداء. تخيل كده واحد جاي اسمه صخر، يلقي الرعب في قلوبنا، صخر. وممكن هو يكون جسمه قد كده، لكن اسمه الواحد، حتى في بلادنا الأولاد اللي هم شوية كيف يسموه البلطجية، كان يقعد يقول لك ايه: ان خف جسمي كفاية اسمي. كفاية ايه؟ اسمي. يعني كان اسمه فعلا، العيال دي معروفين، يقول لك الواد اسمه بس الزكاة في مكان تلاقي الناس تقفل الابواب، مرعب من غير ما يشوفوه. فلان ده معروف، اللي يسموه الشبيحة او البلطجي. فكانت الاسماء ليها برضو ايه يعني، فكانت العرب بيسموا الذكور اسماء قوية. يعني بص هنا، اسد، اسماء الذكور اسد، تخيل اسد، ايوه، عشان يرعب الاعداء. ونضلة من النضال، وعندك ابو صيفي. يعني شوف اسماء كده، طبعا الصيف من الحر والقوة شغلانة، هتروح انت فين بقى؟ لكن تعرف اسماء الاناث: الشفاء، عشان بيسموا البنات لانفسهم، بنتي اسماء جميل كده، رقيق وحلو. ماشي، الشفاء، خالدة، ضعيفة، رقية، جنة. فدي كانت من صفاتهم. تعالوا بقى نتكلم عن عبد المطلب. نتكلم عن هاشم الذي تنسب إليه الأسرة النبوية. هنبدأ نتكلم عن جد النبي عبد المطلب. قال: قد علمنا مما سبق أن السقاية والرفادة بعد هاشم صارت إلى أخيه المطلب ابن عبد مناف. يعني هاشم كان له أخ اسمه إيه؟ المطلب ابن عبد مناف، عشان نعرف ليه سمي شيبة بعبد المطلب، هنعرف دلوقتي. عم اسمه إيه؟ المطلب ابن عبد، اللي هو أخو عمرو ابن عبد مناف. في ناس بتوه مني، ماشيين واحدة واحدة اهو. نو كنا بنتكلم عن عمرو بن عبد مناف اللي هو هاشم، صح؟ اتزوج سلمى بنت عمرو، صح؟ أنجب منها الطفل اللي هو جد النبي اللي اسمه عبد المطلب. طيب شايبة عمرو بن عبد مناف ده اللي مات في غزة كان ليه أخ اسمه إيه المطلب؟ ابن عبد مناف، اسمه المطلب ابن عبد مناف. طيب لما مات هاشم انتقلت السقاية والرفادة لمين؟ لأخيه اللي هو المطلب ابن كان عايش فين؟ في مكة. شايبة اتولد فين؟ في المدينة، وأهل مكة ما يعرفوش عنه شيء، ماشي كده؟ طيب بدأ شايبة يكبر، وصل سن 5 سنين أو 6 سنين، في بعض الروايات يقول لك 7 سنين 8 سنين، بدأ عمه يسمع بخبره إن اتولد لأخيه هاشم طفلا في يثرب، طفل في يثرب، فيروح عشان يجيبه بقى. فلما يدخل بمكة هو غلام صغير، أهل مكة يقولوا إيه؟ عبد المطلب، يعني المطلب اشترى عبده وجايبه، ما هو غلام صغير جايبه معاه. فقالوا عبد المطلب، قال لا بل هو ابن أخي عمرو بن عبد مناف، ما هوش عبدي ده ابن أخي، ولكن خلاص سبقت التسمية شكرا، وانتوا عارفين بقى اللي اطلقت اسم خلاص. عشان كده أقول لكم أحيانا بعضنا يكون عنده طفل صغير له اسم جميل، يروح هو مدلعه باسم تاني قبيح بيلزق مع الاسم. يعني أذكر في حي من أحياء القليوبية عندنا في مصر ولد كان اسمه محمد، نغير سنقل بقى، كان اسمه محمد، بعض الأهل من القرايب سموه لمونة وهو صغير، أو الله طلعت عليه محمد لمونة، كبر بقى راجل كل محمد يا لمونة يا لمونة. في يوم زعل مع واحد اللي بقول له يا لمونة، قامت مشاجرة الطرف تارح قتله، فمحمد لمونة اتقتل عشان الاسم. فالدلع بيثبت، تيجي انت بتعملها التهريج وتسمي الواد اسم عفش يطلع عليه، او البنت اسم مش عارف ايه بيطلع عليها، تكبر ممكن تمرض نفسيا تتضايق الواد يتعب، السبب انت اللي تسهلت وقعدت تقول له اسماء مش كويس، تقول له يا حكشة مش عارف يا ايه اوعى إيه، ماشي كده؟ انتبهوا، انت مالكش دعوة، انت لما تتزوج ان شاء الله احنا بنتكلم الجماعة اللي عشان نعرف جات منين عبد المطلب. قال انتقلت السقاية والرفادة بعد هاشم إلى أخيه المطلب بن عبد مناف، وكان شريفا مطاعا ذا فضل في قومه، كانت قريش تسميه الفياض لسخائه، الفياض لسخائه، كان كثير الكرم والجود فكانوا بيسموه إيه؟ الفياض، شوف من الفيضان. وعلى فكرة يا جماعة دي الأخلاق الطيبة اللي كانت عند العرب في الجاهلية، يعني برضو العرب ما كانوش كلهم مساوئ قبل الإسلام، كان عندهم فضائل كثيرة جدا جدا من الشجاعة والمروءة والكرم والجود، والكرم والجود، ويمكن ما زال الكرم موجود في العرب، وحتى في بعض بلاد المسلمين تجد هذه الصفة موجودة. يعني أذكر أخي بيحكي لي، أخونا عربي موجود بيننا هو، بيحكي أنه لما نزل تونس في العرس بتاعه تقريبا أو كذا، كان في زميل له من قرية قريبة كده، فعربي بيسأله انت ساكن فين؟ قال له على بعد 40 كيلو كده، قال له وصلك، ما انا ما عندي ما نعمل وعنده السيارة وصلك. فواحد قال له رايح فين؟ قال له هوصل، هتوصل مين؟ ده مش عارف من قبيلة كذا، لو رحت هناك لازم يضحولك، صح يا دي عربي؟ لازم يضحولك علوش، ولازم تبيت ليلة، ما ينفعش تمشي، حاجة اسمها تمشي كده تيجي توصل وتمشي؟ ده انت هيمسكوك ويدبحوا لك خروف ولازم تاكل منه ولازم تبات. وهو ما كانش عنده وقت ده عريس، راح له مع السلامة. فده من الكرم فيه موجود، ويمكن ما زال عند كثير من الريف في بلادنا، لو تعدي على اي بيت السلام عليكم بس مش ممكن، وعلي لازم تقعد تتغدى وتشرب، الا ما تعديش من هنا، هتعدي لازم تدخل وتاكل وتشرب. الكرم ما زال موجود في كثير من البلاد، لله الحمد والمن. مدرب كان يقولوا كده وصف حال جماعة من إخواننا اللي بيخرجوا في سبيل الله، فكانوا بيعبدوا على راجل بسيط كده في أرض زراعية عامل خص كده وفلاح، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام، اتفضلوا والله تتفضل، ويقسم عليهم يروح عامل لهم الغداء ياكلوا ويشربوا ويتبسطوا، وبعد ما يخلصوا الأكل طعمكم الأبرار وأفطر عندكم الصالحون وصلت عليكم ملائكة ويمشوا. طبعا هم بيقعدوا مثلا 40 يوم في المكان ده خروج، ها، ففي الرايحة والجاية يعدوا على الراجل السلام عليكم اتفضل، ويروح عامل الأكل. الراجل بعد فترة كده قال لهم اللي قالوا لي هو مفيش أبرار في الحي ده غيركم؟ بعد كل أكل أكل أطعمكم الأبرار. وبرضه من أنواع الكرم، معنا بعض الإخوة هنا راح ليبيا جايب خروف عامله قديد، تخيل شايل خروف من ليبيا لألمانيا. أهو قاعد حاج جلول ده جاب خروف عامله قديد، تخيل. فالكرم الحمد لله موجود يعني، الحمد لله، ودي صفة صفة طيبة جدا. حتى انتوا عندنا في المثل الشاعي يقول لك ايه، الكريم لا يضام، وده حق، وصناء حديث النبي صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اوعى تعتقد انت لما تعمل شيء في كرم انه يقلل من ما عندك، ابدا والله هيزود اللي عندك وفي بركة، وغير كده ربنا بيقيك بهذه الاعمال الطيبة السوء والمصائب. فكان العرب فيهم ايه خصلة ايه الكرم. وكان حتى حاتم الطائي كان يوصف يقول لك لا يطفأ له نار، يعني زي ما تسمع كده عن لا يطفأ له نار، معناه ان على طول الطبيخ شغال، القدر شغال على النار على طول، اللي رايح واللي جاي بياكل، ودي من صفات الكرم. وهكذا اهل الصلاح دائما. المهم كان يصنى بالقياد لسخائه. ولما صار شيبة لعبد المطلب وصيفا، كلمة الوصيف يعني سنه قريب من 5 أو 6 ماشي كده، أو فوق ذلك ابن 7 سنين أو 8 سنين، سمع به المطلب فرحل في طلبه، راح عشان يجيبه من يثرب. فلما رآه فاضت عيناه، بدأ يبكي وضمه، خده في حضنه وأردفه على راحلته، حب يركبه خلفه على البعير أو الدبة بتاعته، فامتنع، أي شيبة ما مرضيش يركب. ليه مرضيش يركب؟ حتى تأذن له أمه. شوف البر بقى، الأم تأذن الأول. فسألها المطلب أن ترسله معه، هو عمه، فامتنعت رفضت، فقال إنما يمضي إلى ملك أبيه إلى حرم الله، فأذنت له. ده أنا واخده عشان ملك أبيه، تولى خدمة الحبيب وبيت الله الحرام. فلما سمعت هذا أذنت، لأنك تعرف زوجها جيدا، يعني كان كريما معطاعا يخدم الحجيج طبره، فأذنت له. فقادم به مكة مردفه على بعيره مركبه ورا منه، فقال الناس هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب. فقال ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم. فأقام عنده حتى ترعرع، ثم إن المطلب هلك يعني مات بمنطقة نهر عدنان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب. يبقى اللي مسك الملك بعده مين والزعامة؟ عبد المطلب. فأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون لقومهم، نفس السيرة في الكرم والجود صارها عبد المطلب، وشرف في قومه شرفا لم يبلغ أحد من أبائه، يعني وصل منزل عالية جدا، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم. وطبعا كان عبد المطلب جميل الصورة، كان كريما جوادا، وكان له صفات جميلة جدا جدا، فأحبه العرب جميعا. ولما مات المطلب وثب نوفل على أركح عبد المطلب فغصبه إياها. طبعا نوفل ده عمه برضه، لأ بقى كده رح خد منه الأملاك بتاعته. طب يعمل ايه عبد المطلب الآن؟ إن كلمة أركاح يعني أملاكه أمواله ممتلكاته. فغصبه إياها، فسأل رجالا من قريش النصرة على عمه، هو مظلوم الآن، وانتوا عارفين كان في قاعدة عند العرب انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ولكنها كانت قاعدة بتحمل نفس المعنى ده الحرفي، أخوك انصره حتى لو كان ظالم، هم عندهم كده ماشي كده. طيب لكن جه الإسلام غير القاعدة دي وصوبها، فقال النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أنصره مظلوما دي معلومة، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن تمنعه عن الظلم، كذاك نصرك إياه. فجد الإسلام صوب إيه؟ الخطأ، صوب الخطأ. المهم قريش رفضت تنصره على مين؟ على عمه اللي ظلمه وأخذ ماله. طب يعمل إيه؟ فقالوا لا ندخل بينك وبين عمك، انت وعمك انتوا ايه مع بعض بقى، احنا ما نتدخلش. فكتب الى اخواله من بني النجار ابياتا يستنجدهم، يعني كتب لهم كده قصيدة الشعر بيطلب منهم النصرة والنجدة، انه امواله صلبت وظلم، تعالوا انتوا اخوالي تعالوا انصروني. فصار خاله ابو سعد بن عدي، خاله كان اسمه ابو سعد بن عدي، في 80 راكبا، جاد معاه 80 من الرجال طبعا، حتى نزل بالأبطح من مكة، منطقة مكة، فتلقاه عبد المطلب قبله فقال المنزل يا خال، يعني تعالى تريح كده عندي ارتاح أولا. فقال لا والله حتى ألقى نوفلا، أنا جاي لمهمة أديها الأول. ثم أقبل فوقف على نوفل وهو جالس في الحجر مع مشايخ قريش، يعني في بيت الله الحرام. فسل أبو سعد سيفه وقال ورب البيت لئن لم ترد على ابن أختي أركاحه لأمكنن منك هذا السيف. فقال ورددتها علي، خلاص يا سيدي نرجع له ماله، في ناس ما بتجيش غير بإيه؟ غير بالسيف. نرجعها. فأشهد عليه مشايخ العرب، عارفين عرب كانت الكلمة عندهم سيف، قال كلمة خلاص انتهى. ثم نزل على عبد المطلب فأقام عنده ثلاثا، ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس، نوفل بقى ضعيف، عبد المطلب بقى له أخوال بيجلوا من يثرب، لا ده كده العملية هتبقى صعبة، أنا عايز أتقوى. فدايما كده يقول لك الضعيف يعمل ايه؟ يشوف حد يتحالف معاه، يعني معاهم عهد كده او مصالحة بيننا وبينكم، تنصرونا وننصركم ماشي كده. فراح نوفل عمل ايه؟ حالف نوفل بني عبد شمس ابن عبد مناف على بني هاشم، هم الاثنين من قبيلة واحدة لكن ليها فروع، هو خد جنب ضد بني هاشم، فحالف بني عبد شمس. ولما رأت خزاعة، ودي كانت قبيلة موجودة أيضا في مكة، نصر بني عبد النجار لعبد المطلب قالوا نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس، وده الحلف اللي كان يسمى بحلف الفضول. حلف إيه؟ الفضول اللي اجتمعوا فيه على نصرة المظلوم، على نصرة ايه؟ المظلوم. وهذا الحلف هو الذي صار سببا لفتح مكة كما سيأتي. ومن اهم ما وقع لعبد المطلب من امور البيت شيئان، عبد المطلب جد النبي، فيما يتعلق بيت الله الحرام وقع له امرين مهمين جدا، يعني لهم شأن عظيم. الاول حفر بئر زمزم، والثاني وقعة الفيل، دول مميزين قوي في تاريخ عبد المطلب. أول حاجة حفر بئر زمزم، الثاني حادث الفيل، وهنعرف كل حادث الآن. وخلاصة الأول أنه أمر في المنام بحفر زمزم ووصف له موضعها، يعني رأى فيما يرى النائم من يأمره أن يكون بحفر بئر زمزم وحدد له المكان بتاعه. طبعا هي كانت طمست ومكانها غير معلوم، فجبها عبد المطلب رأى فيما يرى النائم من يأمره أن يقوم بحفر بئر إيه؟ زمزم، وحدد له المكان من البيت الحرام. المهم فقام يحفر، قام يحفر في المكان المحدد له، فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهمة. طبعا معروف أن قبيلة جرهم من قبائل العرب اللي كانت من بلاد اليمن، ولما هاجرت من بلاد بعد سد مأرب منهار بدأت القبائل تهاجر من بلاد اليمن، فكان من بينها قبيلة اسمها قبيلة إيه؟ جرهم. لما مرت كده في الفترة دي كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل عند البيت الحرام بأمر الله تعالى، وكان القصة إياها من بكاء إسماعيل وهاجر تصعد إلى الصفا ثم المروة ثم ينزل جبريل فيضرب الأرض فينبجس بئر زمزم، ماشي كده. كانت قبيلة جرهم معدية، فرأت الطيرة يحوم في جو السماء، معلوم أن الطيرة لا يحوم إلا عند الماء، فالمكان ده فيش في مية، فلما أرسلوا واردهم وجد الماء، فطبعا استأذنوا من هاجر عليه السلام أن يقيموا بجوار الماء فأذنت لهم، غير أنها اشترطت أنه لا ملك لكم على البئر، تستعملوا لكن البئر ملكي أنا وابني. وافقوا على ذلك، وسيدنا إسماعيل تربى بينهم وتعلم اللغة العربية منهم وتزوج من بينهم. دي قبيلة إيه بقى؟ جرم. قبيلة جرم هذه كانوا تركوا أشياء في بئر زمزم، منها أسياف من الذهب ومنها غزالين من الذهب كانوا داخل البئر، ماشي كده. دي كلها أثار زي ما انت عارف كده، حتى معظم الحضارات السابقة كان دايما ليها أثار، يقول لك الأثار أي ما خلفه الماضون، ماشي. كنوز، ماشي يا سيدي كنوز، مش هنزعلك، كنوز، شطف باللغة الألمانية، شطف يعني كنز، ماشي، شطف وشطف إلى كنوز. شتف، شتفة، كنوز يعني شتفة. طيب المهم، قالوا فقام يحفر فوجد فيه الأشياء التي دفنها الجراهيم حين لجوا إلى الجلاء، أي السيوف والدروع والغزالين من الذهب، فضرب الأسياف بابا للكعبة، راح سيح السيوف دي عمل منها باب للكعبة اللي هو إيه الباب الذهبي الموجود ده، ماشي كده. فراح سيح السيوف عمل منها باب للكعبة، وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب، وجاب غزالين من ذهب راح برضو سيحهم وضربهم وعمل لهم زخرفة فين؟ في الباب بتاع الكعبة، فأصبح الباب من ذهب خالص، من ذهب إيه؟ خالص. طبعا لو انت كنت خدت الغزالين وهربتهم بره ولا ايه. واقام سقايه زمزم للحجاج، شوف هنا مدى تعظيمهم للبيت، بيت الله الحرام. ولما بدت بئر زمزم نازعت قريش من عبد المطلب، لما ظهرت البئر عايزين ياخدوها منه بقى قريش، وقال له اشركنا يعني بالنص، قال ما انا بفاعل، هذا أمر خصصت به، ده أمر أنا مخصوص به، رأيت في المنام كذا وكذا ده خاص بي أنا، خلي بالك من اللي جاي. فلم يتركوه حتى خرجوا به للمحاكمة إلى كاهنة بني سعد هذين، كان في كاهنة معروفة يعني هي تحكم بيننا بقى، ماشي يا سيد. راحوا وكانت بأشراف الشام، كانت موجودة على حدود بلاد الشام، شوف بلاد الشام دي برضو كان فيها حاجات كتيرة بلاوي كتير برضو، رغم ان اراضي مباركة لكن برضو الفتن كلها تيجي من العراق ومن الشام، كان فيه برضو الصحراء والبلاوي السودة دي والكهنة نسأل الله السلام. المهم فلما كانوا في الطريق، وعلى فكرة عبادة الاصنام جت من الشام، مش عمرو بن لحي لما راح بلاد الشام في التجارة والأهم بيعبدوا صنم راح جاب صنم وجاء الأهل مكة دخل عبادة الأصنام فجاية برضو من هنا وهي أراضي مباركة فيها حديث في فضلها ومنزلتها عظيم، وبعدين أرض المحشر هناك. المهم فلما كانوا في الطريق ونفد الماء، هم رايحين بقى للكهنة في الطريق الماء خلص مش لاقين يشربوا، سفر طويل، سقى الله عبد المطلب مطرا لوحده، مطر ينزل هو لوحده وهم جنب منه ولا قطرة ماء تنزل له، يا الله على الآية. ولم ينزل عليهم قطرة، ولم ينزل عليهم قطرة، فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم وراجعوا، لا نرجع بعد العملية كده بقى ايه اهو الآية ظاهرة اهي. في ناس لما يشوفوا الآيات يتعظوا، وفي ناس لما يشوفوا الآيات والله لو نزلت آيات وآيات لا يمكن، لا يمكن يتعظوا. طيب فعرفوا تخصيص عبد المطلب بزمزم ورجعوا، حينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعب. أما شاف كده بقى أن الواحد أصبح كده ممكن يكون ضعيف، كل شوية نشاركك نعملك، فقال يا رب رزقتني 10 أبناء من الذكور وأصبح حماية لي ده تقول عزوة، أنا هذبح أحدهم قربانا لك. واستجاب الله دعاءه وأعطاه 10 من الذكور. الله أكبر. وهنشوف دلوقتي القصة مع عبد الله إن شاء الله والد رسول الله. يبقى ده الموقف الأول واختصاصه بزمزم. الموقف الثاني لعبد المطلب اللي هو قصة الفيل، وخلاصة الثاني أن أبرهة ابن الصباح الحبشي النائب العام عن النجاشي على اليمن لما رأى العرب يحجون الكعبة بنى كنيسة كبيرة بصنعاء يسمها القليس، وأراد أن يصرف حج العرب إليها، وسمع بذلك رجل من بني كنانة أي من أهل اليمن، فدخلها ليلا فلطخ قبلتها بالعذر، يعني قضى حكته وبدأ يمسح القبلة بتاعت الكنيسة دي اللي بناها أبرهة. ولما علم أبرهة بذلك صار غيظه وصار بجيش عرمرم. عرمرم في اللغة يعني جيش جرار، قيل أن قوامه كان 60,000 جندي، 60,000 خارج من اليمن ب60,000 جندي. ومش بس كده، وكان كمان على رأس الجيش الفيل، قالوا كان فيه 9 من الفيل أو 13 فيل، بس فيل فيل عارف الفيل يا ايه واحد تعرفوش فيل أبو زلومة. تخيل جيش في مقدمة الفيلة، والعرب لم تعهد هذا من قبل، وانت عارف الفيل ولا يهمه أي حاجة يخش في الحيطان فيل ولا ايه. طيب المهم وواصل سيره حتى بلغ المغمس، منطقة بين بلاد اليمن على حدود مكة، وهناك عبأ جيش وهيأ فيه له وتهيأ لدخول مكة. فلما كان في وادي محسر بين المزدلفة ومنى، في وادي كده بين المزدلفة ومنى اسمه محسر، وده المكان اللي برك فيه الفيل ورفض، وده المكان اللي ضم فيه جيش أبرهة، عشان كده احنا أمرنا المأمنين تعدي بسرعة لأماكن هلك فيها الظالمون. اسمه وادي ايه؟ محسر، لأن سمي لأن الفيل توقف هنا مرضيش يتقدم، خلاص هنا لا يرجعون الناحية التانية يجري يجي يجوا عند بيت الحرام، مش ممكن أبدا، لا يمكن، مأمور. برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، وكانوا كلما وجهوه إلى الجنوب أو الشمال أو الشرق يقوم يهرول يجري، وإذا صرفوا إلى الكعبة برك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، وكانت الطير أمثال الخطاطيف والبلسان، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص، لا تصيب منهم أحدا إلا صارت تتقطع أعضاءه وهلك، ينزل الحجر يدمر من ينزل عليه، وليس كلهم أصابت، يعني بعضهم كده إيه فر بدون حجر لكن نفس الطريق. وخرجوا هاربين يموج بعضهم في بعض فتساقطوا بكل طريق وهلكوا كلهم، ماتوا وهلكوا على كل منهل في كل مكان لهم. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، مرض بقى والعياذ بالله عافانا الله إياكم، أنامله تقع أطراف الأصابع كده سبحان الله، ولم يصل إلى صنعاء في بلاد اليمن إلا وهو مثل الفرخ، مع أن أبرهة ده كان ضخم وكان صعب، على ما وصل صنعاء بقى جسمه قليل هزيل، وانصدع صدره عن قلبه ثم هلك، انفجر صدره. شوف الآيات أنه بيحارب من؟ حارب الله، وهل يقوى أحد على حرب الله؟ سبحانه جل وعلا. وطبعا ذكرت لكم عندما تكلمنا عن سورة الفيل إن ما كانش الهدف الكعبة. أبراهة لما جه ما كانش هدفه يهدم الكعبة. تقول لي إزاي يا عم الشيخ بقى أنت تلخبط معلوماتنا ولا إيه؟ أه ما أنا جاي عشان ألخبط معلوماتكم كلها من الآخر يعني. انسى اللي تعلمته زمان. أبراهة ما جاش يهدم الكعبة. إزاي يا عم الشيخ؟ أبراهة جاي علشان يقتل النبي. هو النبي لسه اتولد. نقول لك اقرأ كده السورة بتقول إيه؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ وقف هنا. ليه ما خاطبش ربنا البشرية كيف ألم تروا؟ ده خاص الناس بالخطاب، خلي بالك قوي يا محمد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كمل يا عم الشيخ الآية. ألم يجعل ها كيدهم في تضليل؟ طب والكيد بيكون ظاهر ولا مستخبي؟ مستخبي. اللي بيكيد ما بيظهرش الكيد، بيخليه في الخفاء. الله. طب ده أبراهة هدم الكعبة كان ظاهر، يبقى مش هو ده المقصد. اما ليه المقصد؟ المقصد يا جماعة ان أبراهة قرأ في الكتب عن مولد نبي آخر الزمان، وانه سيولد فين؟ بين جبال فران. فين جبال فران؟ في مكة المكرمة. مدام الأمر كذلك يبقى لازم نروح نقدم أمر ظاهر نحن نهدم الكعبة، لكن الهدف إيه؟ نبقى هناك عشان نقتل كل من يولد من الذكور، زي ما عمل فرعون خوفا من ميلاد موسى. لما الكهنة قالوا له خلي بالك هيتولد مولود من بني إسرائيل ياخد الملك منك، فرعون عمل إيه؟ راح مصدر فرامان فرعوني، أي طفل ذكر يتولد لبني إسرائيل يعملوا فيه إيه؟ اقتلوه. ويشاء الله يتولد موسى في نفس العام اللي يأمر فرعون إيه؟ بقتل الذكور. مش بس كده، ويتربى في قصر مين؟ فرعون. وإنت اللي هتربيه، ما توحد الله. هذا اللي حصل. أبراهة نفس المنهج، قال لك لا، نبي آخر زمان هيتولد هنا، إحنا نروح بقى البلاد دي نقتل كل الذكور، بالتالي ما يظهرش نبي آخر إيه؟ طب يا مسكين، ده هو بتقول نبي آخر الزمان، يبقى يظهر ولا لا؟ مش نبي وختم الرسل؟ عشان تعرف الجاهل دايما يؤتى من قبل جهله، يؤتى من قبل ايه؟ بدل ما يقول لك انتظر لما يبعث وأمن بيه واتبع وانصره، لا، نروح نقتل الذكور عشان ما. فكان ده الكيد. يبقى هدم الكعبة كان ظاهرا، لكن الاصل كان ايه؟ الكيد برسول الله، انه عارف خلاص قرب زمانه، هو الزمان ده. عشان كده اتولد النبي بعد حادث الفيل بخمسين يوم، وكانت حادث الفيل بشارة ومن إرهاصات النبوة. الله أكبر. بدليل اللي جايين يهدموا الكعبة دول كانوا على ديانة نصرانية، صح؟ يعني يعتبروا في الزمان ده مسلمين، إنه على دين سماوي، صحيح؟ طب أهل مكة كانوا إيه؟ وثنيون بيعبدوا الأصنام، صحيح؟ طب ليه ما انتصرش أهل الكتاب على اللي بيعبدوا الأصنام؟ مش كانوا ينتصروا دول أهل كتاب ويطهروا البيت من الوثنيين بيعبدوا الصنم؟ تمام ولا لا؟ شوف هنا بيت المقدس اتعرض للهدم مرتين أو للاستيلاء مرتين، كان سكانه مسلمين. احفظ معايا، مين اللي خد بيت المقدس منهم؟ غير المسلمين، باختنصر وغيره، ماشي كده؟ طب هنا ليه ما أهل الكتاب ما ياخدوش بيت الله الحرام ويقعدوا في مكة على الأقل أصحاب دين سماوي ويطهروا البيت من الوثن؟ يقول لك لا، ده إرهاص نبوة، ده اللي هيجي آخر الأنبياء هيتولد هنا وهيقود العالم من هنا، ويمكن الله له من بين الجبال دي، فهمت حاجة؟ فكان حادث الفيل إرهاص عظيم جدا جدا للنبي محمد بن عبد الله، عشان كده اتولدنا بعد حادث الفيل بحوالي 50 يوم تقريبا يعني. فهمتوا بقى الكيد كان ايه؟ طيب الحمد لله كده المعلومات بدأت تستقيم، صحيح؟ بدأت تستقيم العملية شوية شوية، عشان كده بقول لك اقرأ القرآن بتدبر، الله يرضى عليك. احنا بنتكلم مع صحيح السير، احنا بنقف مع صحيح ايه؟ السيرة النبوية. عشان كده خلي بالك، عشان كده بقول لك الكتاب يكون معاك، لأن لسه صح حاجات كتير جدا في الطريق، نصوص وأحاديث ومواقف صححها في الطريق، عشان يكون عندك إن شاء الله السيرة النبوية صحيحة. صحيحة نقية نزيل عنها إيه ما ألصق بها من موضوعات ومن أحاديث ضعيفة ومن إلى آخره. طيب قال: وكانت هذه الوقعة في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما أو جابها أو بخمسة وخمسين يوما عند الأكثر، وهو يطابق أواخر فبراير أو أوائل مارس سنة 571 ميلادية. وكانت تقدمه قدمها الله لنبيه وبيته، لأن حين ننظر إلى بيت المقدس نرى الشيخ جباو نرى أن المشركين من أعداء الله استولوا على هذه القبلة مرتين بينما كان أهلها مسلمين، كما وقع البخت نصر سنة 587 قبل الميلاد والرومان سنة 70 ميلادية، ولكن لم يتم استيلاء نصارى الحبشة على الكعبة وهم مسلمون إذاك وأهل الكعبة كانوا مشركين. ليه؟ لأنها دي آية. وقد وقعت هذه الوقعة في الظروف التي يبلغ نبأها إلى معظم المعمورة المتحضرة إذاك. خلي بالك ده كان برضو من ضمن الآيات إن كل الحضارات المحيطة بمكة تعرف قدر مكة، لدرجة إن الفرس لما شافوا الحج بدأوا ينتقلوا لإيه؟ لبلاد اليمن. ده مشكلة كبيرة، ده ايه الحكاية، ايه مكة دي، وبدأوا ينظروا لبيت الله الحرام بقى. لازم الكل الانظار كلها تلفت لبيت الله الحرام، لان الله يتولد هنا خاتم الانبياء اللي يكون على ايديه ازالة هذه الوثنيات ورفع راية التوحيد. قال: فالحبشة كانت لها صلة قوية بالرومان، والفرس لا يزالون لهم بالمرصاد يترقبون ما نزل بالرومان وحلفائهم، ولذلك سرعان ما جاءت الفرس إلى اليمن بعد هذه الوقعة، وهاتان الدولتان كانتا تمثلان العالم المتحضر في ذلك الوقت، فهذه الوقعة لفتت أنظار العالم ودلت على شرف بيت الله وأنه هو الذي اصطفاه الله للتقديس. فإذا لو قام أحد من أهله بدعوى النبوة كان ذلك هو عين ما تقتضيه هذه الوقعة، وكان تفسيرا للحكمة الخفية التي كانت في نصرة الله المشركين ضد أهل الإيمان بطريق يفوق عالم الأسباب. وكان لعبد المطلب 10 بنين، وهم اسمع بقى أولاد عبد المطلب من هم: 1 الحارث، الزبير، أبو طالب، عبد الله، حمزة، أبو لهب، والغيداق والمقوم، واحد اسمه الغيداق والمقوم رحمك الله، ودرار والعباس. وقيل كانوا 11. طبعا لما تسمع وقيل، قيل دي يعني لفظ تمريض، يعني القول ده ضعيف، القول ده ايه ضعيف وليس بصحيح. لما تسمع كده عند اهل الحديث او عند اهل السير قيل، يبقى القول ده ايه ضعيف. وقيل طبعا، وقيل عند أهل الجزائر يعني ربما، صحيح؟ يقول لك هتيجي وقيلة يعني ربما، إنما وقيلة اللي عندنا دي لفظ تمريض. قيل كانوا 11، فزادوا ولدا اسمه قثم. اسمه إيه؟ قثم بضم القاف وفتح الثاء. وقيل كانوا 13، فزادوا عبد الكعبة وحجلا، الواحد اسمه عبد الكعبة اسمه حجل. وقيل إن عبد الكعبة هو المقوم وحجلا هو الغيداء، يعني هم 10 بس، إنما الناس اختلف كده بعض الأسماء نسبوهم جعلوهم إيه 2 تاني، لكن لا هم 10. ولم يكن من أولاده رجل اسمه قثم، ما كانش في حد اسمه قثم. وأما البنات فست، يعني عبد المطلب كان عنده 6 بنات، وهن أم الحكيم، وكانت تسمى البيضاء. أم الحكيم كان لقبها إيه؟ البيضاء لشدة جمالها، وبرة من البر، وعاتكة، وصفية، وأروى، وأمينة. دول أبناء عبد المطلب، ماشي كده، اللي هم عمات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أم الحكيم، برة، عاتكة، صفية، وأروى، وأمين. ولذلك النبي قال: يا صفية يا عمة رسول الله اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. هذا عن عبد المطلب وأولاده وبناته وما حدث معه فيما يتعلق ببيت الله الحرام. تعالوا بقى نختم بعبد الله والد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عشان نختم اللقاء إن شاء الله. نتكلم عن الأسرة النبوية، تكلمنا عن الأجداد الأعمام العمات، تعالوا نشوف بقى والد النبي عبد الله والد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد ابن عمران، أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد ابن عمران ابن مخزوم. طبعا معروف قبيلة بني مخزوم كانت أقوى قبيلة في العرب، ودي كانت تخصصها الأسلحة والذخيرة للغة العصر، يعني كانت اسمها القبيلة الحربية، القبيلة الايه الحربية في مكة، هي اللي تصنع السيوف والدروع وشغلان، ماشي كده. أمه فاطمة بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم ابن يقظة ابن مرة. وكان عبد الله أحسن أولاد عبد المطلب وأعفهم وأحبهم إليه، كان جميل الصورة وكان عفيف لا يأكل إلا الحلال، وكان أحب أولاد عبد المطلب إليه وهو الذبيح. نرجع بقى لنذر عبد المطلب، قال له ربنا أعطاني 10 من الذكور هذبح أحدهم، مين اللي هيذبح الآن؟ عبد الله اللي هو والد مين؟ والد سيدنا النبي عليه الصلاة. فهل هيذبح؟ تعالوا نشوف. طب وإن ذبح يبقى يجي النبي إزاي؟ وذلك أن عبد المطلب لما تم أبناؤه 10 وعرف أنهم يمنعونه، خلاص النذر تحقق، أخبرهم بنذره، جمعهم كده لو أنا نذرت كذا كذا فأطاعوه، نسمع لك ونطيع. شوف بير الأباء، ودي كان من شيمة العرب، كبير كبير، أب أب، أخ كبير أخ كبير، ماشي كده. دلوقتي طبعا في دنيا الناس نسأل الله السلامة، لا بقى فيه كبير زي بتقول انت الانصاص قامت والأوالد نامت. تعالى كده كلم اي هيبص لك كده بقرف، عايز سؤال يبص لك بقرف ويمكن يسبك ويمكن ويمكن، ودي أزمة الأخلاق. تعالى شوف هنا هو أب بيجمع أن نذرت أذبح أحدكم، ماشي، الله أكبر. تعالى أنت قول لابنك أنا عايز أذبحك مثلا كده، إيه يا أخويا؟ تذبح مين؟ أنت بشكلك كده راجع نفسك يا رجل، راجع عقلك. طبعا ده مش هيحصل، تقول له هذبحك يعني، ما تعمليش انت رخل عبد المطلب يعني، الله يبارك فيك. تقوم معاك تسخن تروح البيت تقول له تقول اختبر الواد، تبقى مشكله ما تجيبناش بكره. المهم فاطاعوه، فقيل انه اقرع بينهم ايهم ينحى، عمل قرعه كده مين اللي ايه نذبحه، فطارت القرعه على عبد الله وكان احب الناس اليه، احب ابنائه اليه. يا الله شوف الاختبار، شوف الابتلاء الشديد. فقال اللهم، نعم القرعه ايه، حد سال بترجم ماشي طيب. المهم فقال اللهم هو او 100 من الابل، يعني يا رب اذبحه هو ولا حطه قدامه 100 من الابل، هو ابنه بيحبه. ثم أقرع بينه وبين الإبل، جاب 100 من الإبل وجاب ابنه عبد الله عمل قرعة بينهم. طيب. المهم فطارت القرعة على 100 من الإبل، فذبح 100 بعير فداء لعبد الله. في رواية تانية قيل إنه كتب أسماءهم في القداح وأعطاهم قيم هبل، هبل ده صنم كبير أوي كان في مكة، وكل صنم كان له قيم، يعني اللي بيسموه الخادم بتاعه أو الكاهن أو الراهب المسؤول عنه، يعني هو اللي يلم القرابين والهدايا، وكان دايما يشتغل بالقداح. القداح دي عبارة عن 3 من الأعواد من الخشب زي القلم اللي في إيدي، بس 3 بيحطوهم في قدح كده، إناء زي الكوباية اللي قدامك دي، بيبقى مكتوب على واحد منهم افعل، التاني لا تفعل، التالت أبيض فاضي، تروح أنت تدفع الفلوس يضرب لك القداح، لو جات على ايه فعلوا لك روح يعمل، يلا الآلهة راضية عنك روح اللي انت عايز تعمله، لو جات على لا تفعل يقول لك خلاص لا تفعل، تيجي تجرب مرة تاني تدفع فلوس تاني يعمل، تيجي على البيضة يقول لك لازم تعيد تالت، تروح دافع تالت لغاية ما تجي لك ايه افعل، يقول لك خلاص الآلهة رضيت عنك روح افعل. فالمهم راح القيم هبل هذا أي القائم على هذا الصنم فضرب القدح فخرج القدح على عبد الله فأخذه عبد المطلب وأخذ الشفرة راح يذبحه السكين يذبحه ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه فمنعته قريش ولا سيما أخواله من بني مخزوم وأخوه أبو طالب إزاي تذبح ولدك. فقال عبد المطلب فكيف أصنع بنذري؟ طب أنا نذرت نذرا لابد من الوفاء. فأشار عليه أن يأتي عرافة فيستأمرها يروح لعرافة يسألها فأتاها فأمرت أن يضرب القدح على عبد الله وعلى 10 من الإبل يعني حط قدامه 10 من الإبل واضرب القدح إذا جت على إبل يذبح 10 ودي كان عند العرض في الدية بتاعت القتيل 10 من الإبل ولكن بعد كده هنشوف هيبقى 100 من الإبل لهذا الفداء شوف تكريم للنبي أهو وأصبحت الدية بعد ذلك 100 من الإبل شوف قد إيه الإنسان غالي. فالمهم يجيب 10 من الإبل ويضرب القدح تيجي على عبد الله برضه فضل هكذا يزود 10 في 10 حتى صارت 100 فجت على 100 فأصبحت الدية كام 100 وجي الإسلام فأقر ده فأصبحت دية المسلم كام 100 من الإبل يعني تقدر بحوالي 500,000 أو 1,000,000 إلا ربع مش دلوقتي يقول لك ليه ما تدفعوا 3000 جنيه وخلاص وممكن نعمل لك معاش وخلاص لا ده دية الدية 100 من الإبل شوف بقى البعير بكام دلوقتي بكام البعير واضرب في 100 ماشي كده دية الإنسان المسلم. المهم ذبح 100 من الإبل وبدأ ترك اللحوم كده يا جماعة طبعا أهل مكة كلهم كلوا لحمة والطير يجي يأكل لحمة والوحوش تيجي تأكل لحمة يعني مكة كلها اتبسطت لحمة أياما فداء لمين لعبد الله والد رسول الله اللي هيجي من نسله محمد بن عبد الله خير خلق الله صلى الله عليه وسلم ماشي كده. قال فوقعت القرعة عليها فنحرت ثم تركت لا يرد عنها إنسان ولا سبع وكانت الدية في قريش في العرب 10 من الإبل فجرت بعد هذه الواقعة 100 من الإبل وأقرها الإسلام وروي عن النبي خذك من كلمة وروي عشان اللي معاك كتاب يصح معايا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين يعني إسماعيل وأباه عبد الله. هذا الحديث لا أصل له أي لا يصح عن رسول الله. اكتب كده اللي عنده الكتاب في الهامش حديث أنا ابن الذبيحين لا أصل له في كتب السنة ولا ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحديث لا أصل له إنما هناك رواية طبعا أقول لك لا أصل له يعني لا تنسبه للنبي وإن كان صحيح المعنى في رواية أخرى حسنة تدل على المعنى. هذكر لك الرواية اكتبها عندك كده في الهامش عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتاه أعرابي أعرابي راح للنبي في المجلس فقال يا رسول الله خلفت البلاد يابسة والماء يابسا يعني جاي من البادية العملية مضروبة خالص لا زرع ولا مية والفقر شديد والمجاعة شديد وفي رواية خلفت الكلأ يابسا وخلفت المال عابسا. شوف يا أخي لفظ الأعراب الجميل إن شاء الله يقول له خلفت الكلأ يابسا يعني النباتات جفت مفيش والمال عابسا يعني مكشر مفيش ناس العابس له إيه مكشر خال لا مية ولا نور يعني العملية ضربت خال. طيب يا سيدي عايز ايه؟ قال هلك المال وضاع العيال فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. العربي قال ايه فعد علي يعني انا محتاج لمال محتاج تديني عطاء فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه يعني أقره. فين الذبيحان بقى؟ الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام عندما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ولده وعرض الأمر على ولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى الآية. وبعد كده كان الفداء كبش أملح يذبح فداء لإسماعيل، لماذا؟ لأنه سيأتي من نسل إسماعيل خاتم رسل الله محمد بن عبد الله. يبقى ده الذبيح الأول. طب فين الذبيح الثاني؟ عبد الله والد النبي أهو. لما نظر عبد المطلب يذبح أحد أبناء العشرة جاء على عبد الله هنذبح، لا طب نقول الإبل لغاية 100 من الإبل. يبقى حديث أنا ابن الذبيحين لا أصل لا تنسبه للنبي، إنما في رواية تبين أنه صحيح المعنى. يبقى المعنى صحيح، وده قول الجمهور أن الذبيح الأول إسماعيل وليس إسحاق، لأن هناك من العلم يرون أن الذبيح الأول مين؟ إسحاق، وهذا ليس بصحيح بدليل إن القرآن يقول عن إسحاق ووهبنا له إسحاق ومن بعد إسحاق إيه؟ يعقوب. وطبعا يعقوب في اللغة أي من يعقوبه يجي بعد منه، يعني إسحاق هيجي من نسله مين؟ يعقوب. فكيف يكون ذبيحا وقد أخبر الله أن له ولدا يسمى يعقوبا؟ إزاي يؤمر إبراهيم بذبحه بعد أن بين له أن عندك ولد اسمه إسحاق هيجي منه ولد اسمه إيه؟ فلا يستقيم المعنى. إزاي يقول له هندي لك ولد اسمه إسحاق وابنه اسمه إسحاق اسمه يعقوب صحيح؟ وبعدين يأمره يذبحه؟ يبقى ده تناقض. واضح كده؟ يبقى الذبيح الأول كان مين؟ نمت ولا لسه صاحيين؟ الحمد لله إسماعيل. احنا خلاص خلصت يا حسام إسماعيل. يبقى الذبيح الأول مين؟ إسماعيل. واختار عبد المطلب لولده عبد الله آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب، وهي يومئذ تعد أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا. كانت أفضل امرأة من حيث النسب آمنة، اللي هي أم مين؟ أم سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده تكريم الأسرة النبوية. وأبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه بها فبنى بها عبد الله في مكة، وبعد قليل أرسله عبد المطلب إلى المدينة يمطار لهم، يعني تجارة ويجيب الطعام وكده، يمطار بالمدينة يمطار لهم تمرا، فمات بها وقيل بل خرج تاجرا إلى الشام، فأقبل في عير قريش فنزل بالمدينة وهو مريض فتوفي بها، ودفن في دار النابغة الجعدي وله إذ ذاك 25 سنة، يعني عندما كان عمره 25 سنة. وآمنة كانت تحمل خير الأنام محمد بن عبد الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه يقول أكثر المؤرخين، وقيل بل توفي بعد مولده بشهرين أو أكثر، وهذا الكلام ضعيف، إنما الصواب أنه توفي قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ نعيه إلى مكة رسته آمنة بأروع المراسي. شوف الزوجة بقى بترس زوجها إزاي. قالت عفى جانب البطحاء من ابن هاشم وجاور لحدا خارجا في الغماغم. طبعا الغماغم في اللغة العربية اللي هي بتعتبر إيه؟ الأغطية، يعني تغطى بالكفن. دعته المنايا دعوة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، تعاوره أصحابه في التزاحم، ومعنى يتداولوه كله عايز يشيل متزاحمين عليه. تعاوره أصحابه في التزاحم، فإن تك غالته المنايا وريبها فقد كان معطاء كثير التراحم. وجميع ما خلفه عبد الله 5 أجمال، هذه الأموال اللي سابق 5 أجمال، وقطعة غنم، وجارية حبشية اسمها بركة وكنيتها أم أيمن، وهي حاضنة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا القدر إخوتاه نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء. وكان اللقاء هنقف أمام المولد 40 عاما قبل النبوة، فانتظرونا إن قدر بقاء. وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله، لا يرضى عليكم.